بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير سورة الانفطار. نستهل الدرس بتلاوة لهذه السورة كاملة، يبدأها الشيخ عبد العزيز وعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله.
رمضان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة الانفطار، وهي مكية يعني نزلت في مكة قبل الهجرة. قال النسائي: أخبرنا محمد ابن قدامة، حدثنا جرير عن الأعمش عن محارب ابن جثار عن جابر قال: قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان يا معاذ، أفتان يا معاذ، أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى والضحى، أين كنت عن سبح اسم أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا السماء انفطرت. قال ابن واصل: الحديث مخرج في الصحيحين، ولكن قال: ولكن ذكر إذا السماء انفطرت في أفراد النسائي، وتقدم من رواية عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي يعلمون ما تفعلون. يقول ابن كثير: يقول تعالى: إذا السماء انفطرت أي انشقت، كما قال تعالى: السماء منفطر به، وإذا الكواكب انتثرت أي تساقطت، وإذا البحار فجرت. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فجر الله بعضها في بعض. وقال الحسن: فجر الله بعضها في بعض فذهب ماؤها. وقال قتادة: اختلط مالحها بعذبها. وقال الكلب: ملئت. وإذا القبور بعثرت. قال ابن عباس: بحثت. وقال السدي: تبعثر، تحرك فيخرج من فيها. علمت نفس ما قدمت وأخرت، أي إذا كان هذا حصل هذا، أي إذا كان هذا حصل هذا. إشارة الأولى: إذا بعثرت القبور يعني حصلت هذه الأهوال، علمت نفس ما قدمت وأخرت. وقوله: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، هذا تهديد، هذا تهديد، لا كما يتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب، حيث قال: الكريم، حتى يقول قائلهم: غره كرمه. بل المعنى في هذه الآية ما غرك يا ابن آدم بربك الكريم أي العظيم حتى أقدمت على معصيته وقابلته بما لا يليق؟ كما جاء في الحديث يقول الله يوم القيامة: ابن آدم ما غرك بي؟ ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان أن عمر سمع رجلا يقرأ: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ فقال عمر: الجهل. وقال أيضا: حدثنا عمر بن شبه حدثنا أبو خلف حدثنا يحيى البكاء سمعت ابن عمر يقول وقرأ هذه الآية: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال ابن عمر: غره والله جهله. والحافظ بن كثير رحمه الله يقول يعني إن هذه الآية تهديد: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، هذا تهديد، ويرد على من توهم بأن الآية يعني فيها ما يشير إلى الجواب، إنه إرشاد للجواب حيث قال الكريم، يعني إذا قال أنه غر للكريم فلا إثم عليه، لكن المراد هو التهديد والتهديد والتبكيت، وأن الله سبحانه وتعالى يبكت ابن آدم على غروره بالله عز وجل وبسبب الجهل، فإنه اغتر بالله. قال: وروي عن ابن عباس والربيع بن خثيم والحسن مثل ذلك. وقال قتادة: ما غرك بربك الكريم؟ شيء ما غر ابن آدم، وهذا العدو الشيطان. وقال الفضيل بن عياض: لو قال لي ما غرك بي لقلت ستورك المرخات. وقال أبو بكر الوراق: لو قال لي ما غرك بربك الكريم لقلت غرني كرم الكريم. على كل حال، ليس في هذا عذر للاغترار. مقصود الحافظ بكثير يعني أنه يرد على من يقول أن في هذا عذر، يعني في قوله غر للكريم أنه يعذر. قال البغوي: وقال بعض أهل الإشارة إنما قال بربك الكريم دون سائر أسمائه وصفاته كأنه لقنه الإجابة، وقد رد نعم هذا لأنه تهديد. وهذا الذي تخيله هذا القائل، قال ابن كثير: وهذا الذي تخيله هذا القائل ليس بطائل، لأنه إنما أتى باسمه الكريم لينبه على أنه لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة وأعمال السوء. وحكى البغوي عن الكلب ومقاتل أنهما قالا: نزلت هذه الآية في الأخنس بن شريق، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقب في الحالة الراهنة، فأنزل الله: ما غرك بربك الكريم. وقوله: الذي خلقك فسواك فعدلك، أي ما غرك بالرب الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، فعدلك أي جعلك سويا معتدل القامة منتصبها في أحسن الهيئات والأشكال، في أحسن تقويم. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر حدثنا حريز حدثني عبد الرحمن ابن ميسرة عن جبير بن نفير عن بسر بن جحاش القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه فوضع عليها أصبعه ثم قال: قال الله عز وجل: ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة. قال: وكذا رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن حريز بن عثمان به. قال: قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي وتابعه يحيى ابن حمزة عن ثور بن يزيد عن عبد الرحمن ابن ميسرة. وقوله: في أي صورة ما شاء ركبك، قال مجاهد: في أي شبه، في أي شبه، في أي شبه أب أو أم أو حال أو خال أو غم أو عم أو خال أو عم. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن سنان القزاز، حدثنا مطهر ابن الهيثم، حدثنا موسى ابن علي ابن رباح، حدثني أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما ولد لك؟ قال: يا رسول الله، ما عسى أن يولد لي إما غلام وإما جارية. قال: فمن يشبه؟ قال: يا رسول الله، من عسى أن يشبه؟ إما أباه وإما أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندها: ما لا تقولن هكذا، إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم. أما قرأت هذه الآية في كتاب الله في أي صورة ما شاء ركبك؟ قال: سلكك. وهكذا قال ابن كثير، وهكذا رواه ابن أبي حاتم والطبراني من حديث مطهر بن الهيثم به. وهذا الحديث لو صح، يقول ابن كثير: وهذا الحديث لو صح لكان فيصلا في هذه الآية، ولكن إسناده ليس بالثابت، لأن مطهر بن الهيثم قال فيه أبو سعيد بن يونس كان متروك الحديث، وقال ابن حبان يروي عن موسى ابن علي وغيره ما لا يشبه حديث الأثبات. ولكن قال ابن كثير: ولكن في الصحيحين عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. وقد قال عكرمة في قوله: في أي صورة ما شاء ركبك، إن شاء في صورة قرد، وإن شاء في صورة خنزير. وكذا قال أبو صالح، كما مسخ الله عز وجل العصاة من اليهود قردة وخنازير. الله على كل شيء قدير. وكذا قال أبو صالح: إن شاء في صورة كلب، وإن شاء في صورة حمار، وإن شاء في صورة خنزير، إما في الصورة الظاهرة وإما في الصورة الباطنة. وقال قتادة: في أي صورة ما شاء ركبك، قال: قادر والله، قادر والله، والله ربنا على ذلك. ومعنى هذا القول عند هؤلاء أن الله عز وجل قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات المنكرة الخلق، ولكن بقدرته ولطفه وحلمه يخلقه على شكل حسن مستقيم معتدل تام، حسن المنظر والهيئة. وقوله: كلا بل تكذبون بالدين، أي بل إنما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته بالمعاصي تكذيب في قلوبكم بالمعاد والجزاء والحساب. وقوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعني وإن عليكم لملائكة حفظة كراما كاتبين، فلا تقابلوهم بالقبائح فإنهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا وكيع حدثنا سفيان ومسعر عن علقمة ابن مرثد عن مجاهد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين: الجنابة والغائط، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بجرم حائط أو ببعيره أو ليستره أخوه. قال ابن كثير: وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار فوصله بلفظ آخر. فقال: حدثنا محمد بن عثمان كرامة، حدثنا عبيد الله بن موسى عن حفص بن سليمان عن علقمة بن مرثد عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغسل، فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو جرم حائط أو ببعيره. ثم قال حفص بن سليمان لين الحديث وقد روي عنه واحتمل حديثه. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا زياد ابن أيوب حدثنا مبشر ابن إسماعيل الحلبي حدثنا تمام بن نجيح عن الحسن يعني البصري عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من حافظين يرفعان إلى الله عز وجل ما حفظا في يوم، فيرى أول الصحيفة وفي آخرها استغفارا إلا قال الله تعالى: قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة، يعني يستغفر في الصباح وفي المساء، يغتسل الصباح والمساء. ثم قال: تفرد به تمام ابن نجيح وهو صالح الحديث. قال ابن كثير: قلت: وثقه ابن معين وضعفه البخاري وأبو زرعة وابن أبي حاتم والنسائي وابن عدي ورماه ابن حبان بالوضع. وقال الإمام أحمد: لا أعرف حقيقة أمره. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إسحاق بن سليمان البغدادي المعروف بالقلوسي حدثنا بيان ابن حمران حدثنا سلام عن منصور بن زادان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يعرفون بني آدم وأحسبه قال: ويعرفون أعمالهم، فإذا نظروا إلى عبد يعمل بطاعة الله ذكروه بينهم وسموه وقالوا: أفلح الليلة فلان، نجى الليلة فلان. وإذا نظروا إلى عبد يعمل بمعصية الله ذكروه بينهم وسموه وقالوا: هلك الليلة فلان. ثم قال البزار: سلام، هذا أحسبه سلاما المدائني، وهو لين الحديث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. قال ابن كثير: يخبر تعالى عما يصير الأبرار إليه من النعيم، وهم الذين أطاعوا الله عز وجل ولم يقابلوه بالمعاصي. وقد روى ابن عساكر في ترجمة موسى ابن محمد عن هشام ابن عمار عن عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق عن عبد الله عن محارب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سماهم الله الأبرار لأنهم بر الآباء والأبناء. ثم ذكر سبحانه ما يصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقيم، ولهذا قال: يصلونها يوم الدين، أي يوم الحساب والجزاء والقيامة، وما هم عنها بغائبين، أي لا يغيبون عن العذاب ساعة واحدة، ولا يخفف عنهم من عذابها، ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو الراحة ولو يوما واحدا. وقوله: وما أدراك ما يوم الدين، تعظيم لشأن يوم القيامة، ثم أكده بقوله: ثم ما أدراك ما يوم الدين، ثم فسره بقوله: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أي لا يقدر واحد على نفع أحد ولا خلاصه مما هو فيه إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يعني بالشفاعة. ونذكر ها هنا حديث يا بني هاشم، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، لا أملك لكم من الله شيئا. طبعا بطوله، يعني عم وخص عليه الصلاة والسلام: يا عباس، يا صفية، يا فاطمة. نعم. وقد تقدم في آخر تفسير سورة الشعراء، ولهذا قال: والأمر يومئذ لله، كقوله: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وكقوله: الملك يومئذ الحق للرحمن. وكقوله: مالك يوم الدين. قال قتادة: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. اليوم، نعم، والأمر يومئذ لله. قال: والأمر والله اليوم لله، يعني في الدنيا أيضا لله، ولكنه يومئذ لا ينازعه فيه أحد. أما في الدنيا، نعم، يعني قد حمل الله الأمانة الإنسان، يعني خلق الدنيا، مدار الحياة الدنيا على الابتلاء، ومدار الابتلاء على تحمل الأمانة، ومدار الأمانة على الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية، فمن التزم الأوامر وانتهى عن النواهي باطنا وظاهرا فهو المؤمن، ومن خان الأمانة في الباطن وأداها في الظاهر فهو المنافق، ومن خان الأمانة في الباطن والظاهر فهو الكافر، كما في آخر سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لام التعليل: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. قال آخر تفسير سورة الانفطار: ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.